إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع في تفسير سورة مريم، وصلنا إلى الآية 59. قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. المناسبة واضحة. قال الشوكاني: لما مدح سبحانه هؤلاء الأنبياء بهذه الأوصاف، لما قال سبحانه: واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب، قال ترغيبا لغيرهم في الاقتداء بهم وسلوك طريقتهم، ذكر أضدادهم تنفيرا للناس عن طريقتهم. وهكذا ذكر ابن كثير والشيخ السعدي رحمهم الله تعالى. فخلف من بعدهم، يعني من بعد هؤلاء المذكورين وأتباعهم وأمثالهم، خلف، وأهل اللغة يقولون الخلف في الشر والخلف في الخير. خلف أضاعوا الصلاة. وتأمل كيف خصها الله تبارك وتعالى بالذكر، لأنها العبادة الأولى والتي تكرر ذكرها في سورة العبادة. لا ننسى أن سورة مريم هي سورة العبادة، والعبادة الأولى هي الصلاة، أعظم العبادات، فذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة في قول عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة، وأخبر عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة. فهنا أول ما ذكر الله تبارك وتعالى أنهم أضاعوا الصلاة، ومن أضاع الصلاة فهو لما سواها أضيع، لما سواها أضيع. والمفسرون اختلفوا في الإضاعة، فذكر الشوكاني في المجلد الثالث 484 أقوالهم، فقال الأكثر معنى ذلك أنهم أخروها عن وقتها، وقيل أضاعوا الوقت، وقيل كفروا بها وجحدوا وجوبها، وقيل لم يأتوا بها على الوجه المشروع. قال: والظاهر أن من أخر الصلاة عن وقتها، أو ترك فرضا من فروضها، أو شرطا من شروطها، أو ركنا من أركانها، فقد أضاعها. ويدخل تحت الإضاعة من تركها بالمرة أو جحدها. وكذلك ابن القيم رحمه الله المجلد الثالث صفحة 143 قال: وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها، والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها. فأضاعوا الصلاة هذا لفظ يعني يشمل كل تفريط في الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هذا يعني من عطف اللازم على الملزوم، فإن من أضاع الصلاة انصرف إلى هذه الدنيا وشهواتها، واتبعوا الشهوات، فالقلب إذا لم ينشغل بعبادة الله تبارك وتعالى انشغل بعبادة ما سواه. وأول ما يدخل في عبادة ما سواه سبحانه عبادة الدنيا واتبع الشهوات، فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. ويختلفون في تفسير الغي، والذي يظهر والله أعلم أن المراد به العذاب، وإنما ذكر سببه وهو الغي. الغي ضد الرشد، قد تبين الرشد من الغي. فسوف يلقون غيا يعني يلقون جزاء غيهم، يلقون جزاء غيهم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني يلقى جزاء الأثام. فهذا من ذكر سبب الإيش؟ سبب العذاب، أو ذكر العذاب باسم سببه. وعند الشوكاني في صفحة 485 أقوال أخرى، فمنهم من قال سوف يلقون شرا، ومنهم من قال الغي الضلال يعني سوف يلقون ضلالا، ومنهم من قال خيبة، ومنهم من قال اسم واد في جهنم كما سيأتي عن ابن مسعود لكن إسناده ضعيف. وقيل في الكلام حذف والتقدير سيلقون جزاء الغي كما قال الزجاج، ومثله قوله سبحانه يلقى أثاما فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، يعني يمكن أن يكون الاستثناء متصل ويمكن أن يكون منقطعا، فإن كان منقطعا فيكون يعني استئناف والتقدير، لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ويمكن أن يكون يعني متصلا وعليه، فلا تكون الآية في هذه الأمة، لا تكون في المسلمين. إلا من تاب وآمن، هذا يعني يدل على أن الآية أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يعني أنهم كفروا بالله عز وجل. إلا من تاب وآمن، قالوا فليست يعني فلا تكون الآية في المسلمين، فبعضهم قال هذا، وسيأتي في الآثار أنها في هذه الأمة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، وفي القراءة الأخرى يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، يعني لا ينقصون شيئا من جزاء أعمالهم، بل الحسنة بعشر أمثالها. ثم قال سبحانه جنات عدن، هذا بدل من يدخلون الجنة، الجنة جنات، يدخلون الجنة جنات. طبعا بعضهم يقول يعني لا يكون البدل يعني أكثر من المبدل، لكن البيان هنا لأنها ليست جنة واحدة. أولئك يدخلون الجنة، الجنة هنا اسم جنس، في التقدير يدخلون الجنات. ثم أبدل جنات عدن، فوصفها بعدن، عدن بالمكان أقام به، لأنهم أقاموا على عبادة الله تبارك وتعالى. فمن أقام على عبادة الله تبارك وتعالى جزاه الله عز وجل بجنات عدن، جنات إقامة، جنات عدن التي وعد الرحمن. وتأمل كيف سمى الله نفسه في هذا الموضع بالرحمن، لأن الجنة من رحمة الله تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. عباده الإضافة هنا إلى ألوهيته سبحانه، فهؤلاء عباد ألوهيته، كما في قوله تعالى وعباد الرحمن، هؤلاء عباد ألوهيته، العبادة الاختيارية. وأما عباد الربوبية فهذه عبودية اضطرارية لا تنفعهم. التي وعد الرحمن عباده بالغيب. بالغيب، بالغيب جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق. والعجيب في هذا الموضع أنهم اختلفوا في هذا المتعلق على ثلاثة أقوال وكلها حق، سبحان الله. نعم، فبعضهم قال عباده بالغيب، يعني بالغيب متعلقة بعباده، يعني عباده الذين يعبدونه بالغيب لم يروه سبحانه ومع ذلك يعبدونه، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، عباده بالغيب، فبالغيب متعلق بعباده. ومنهم من قال متعلق بالوعد، يعني وعد بالغيب، وعد بالغيب، فالله تبارك وتعالى وعدهم وعدا غيبيا وهم يؤمنون بهذا الوعد. ومنهم من قال متعلق بجنات، يعني جنات عدن بالغيب، جنات عدن بالغيب لم يروها ومع ذلك يؤمنون بها، كما في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذه الاحتمالات الثلاثة يعني ذكرها الشيخ السعدي، وهي مبنية على ماذا؟ مبنية على متعلق الجار والمجرور. فها هنا يعني تظهر أهمية القواعد، تظهر أهمية قواعد اللغة وقواعد التفسير في التفسير. وهذا هو الصحيح، أن الآية إذا كانت واضحة بنفسها فلا نحتاج أن نقول معناها كذا على أساس قاعدة كذا، لأن هذا تطويل، لأن المقصود بذكر القواعد هو الفهم، فإذا كان الفهم حاصلا فلا حاجة إلى يعني البناء والتأسيس على القواعد، وإنما نحتاج القواعد إذا كان يعني المعنى يعني فيه احتمال، كهذا الموضع جنات عدن بالغيب، وعد الرحمن بالغيب، عباده بالغيب. ومنهم من رجح الوعد، وعد الرحمن عباده بالغيب، فيكون بالغيب متعلق بالوعد، قالوا بدليل ما بعده إنه كان وعده مأتيا. إنه ضمير الشأن، وضمير الشأن للتفخيم، وهو مناسب ها هنا، إنه هذا تفخيم لهذا الوعد، إنه كان وعده مأتيا. وعده بمعنى موعوده، يعني ما وعد الله به. إنه كان وعده مأتيا، مأتيا ولا آت ما في فرق، لأنك إذا أتيت شيئا فالشيء قد أتى إليك. إنه كان وعده مأتيا يعني أنت تأتي هذا الوعد، وهذا الوعد يأتيك، وهذا الوعد يأتيك. قالوا لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كل ما أتاك فقد أتيته، إنه كان وعده مأتيا. ثم قال سبحانه لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا، يعني كلاما يعني لا فائدة فيه، ومن باب أولى لا يسمعون فيها قولا فاحشا ولا قولا إثما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هذا استثناء منقطع، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وما أحسن ما ذكره الشيخ السعدي في بيان هذا السلام: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. قال: أي الأقوال السالمة من كل عيب من ذكر لله وتحية وكلام سرور وبشارة ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان وسماع خطاب الرحمن والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان والنغمات المطربة والألفاظ الرخيمة، لأن الدار دار السلام فليس فيها إلا السلام التام في جميع الوجوه. دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما في أوقات يعني معينة، كما كانوا في الدنيا يتغدون ويتعشون، فكذلك في الجنة يتغدون ويتعشون في أوقات يعني محددة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ثم قال سبحانه: تلك الجنة، وأشار إليها بتلك لبيان عظم منزلتها وارتفاع مكانتها. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، نورث، وأولئك هم الوارثون. أن الأرض يرثها، أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. نعم، وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق لكل إنسان مكانا في الجنة ومكانا في النار. فالكافر يأخذ يعني مكان المؤمن في النار الذي كان في النار لو كفر بالله، وكذلك المؤمن يأخذ مكان الكافر في الجنة لو كان آمن بالله. التي نورث من عبادنا، ثم الميراث هو البقاء، نورث. فلما كانوا باقين فيها لا يحولون ولا يزولون، فسمي ذلك وراثة. نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا. فالجنة هي دار المتقين، ولنعم دار المتقين. ثم قال سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك. طبعا سبب النزول يبين معنى الآية، لأن جبريل كان قد تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني إلا بإذن ربك، وقيل إلا بمأمور ربك، يعني إلا بما أمر الله به. لكن يبقى السؤال المهم: ما مناسبة هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك؟ كما في سورة القيامة، هذا دوما نمثل بهذا الموضع في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة كذا كذا، ثم يأتي قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فما المناسبة؟ فيمكن أن يقال مثلا أن الآيات من سورة مريم نزلت إلى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي، ثم استلبث الوحي، فلما نزل وسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فوضعت هذه الآية في هذا الموضع. يمكن أن يكون هذا كما لا تحرك به لسانك. يمكن لما نزلت آيات سورة القيامة من أولها إلى هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه، فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا من يعني من جهة وضع الآية في هذا الموضع، لكن مع ذلك لا بد أن يكون يعني ما اشتملت عليه الآية متسقا مع الآيات قبلها والآيات بعدها، وهذا الذي يعني يجتهد فيه ولا يجزم بشيء من ذلك، وإنما هو تلمس للمناسبات. وما نتنزل إلا بأمر ربك. فأنا ما وجدت أحدا يعني ذكر مناسبة واضحة لهذا، فيمكن أن يقال والعلم لله تبارك وتعالى. لما ذكر الله تبارك وتعالى الرسل البشرية، واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب، ذكر سبحانه الرسل الملكية، يعني الذي تقدم في الرسل البشرية، واذكر في الكتاب اسم عيسى، نعم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، هذا الرسل البشرية. فلما ذكرت الرسل البشرية ذكرت الرسل الملكية، وأنهم على عقيدة وعبادة الرسل البشرية. فالرسل الملكية والرسل البشرية على عقيدة واحدة وعبادة واحدة، لا يستكبرون عن عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فهذه عبادتهم. ولا ننسى أن الصورة صورة العبادة، وكذلك هم على عقيدتهم، عقيدتهم في الله. فالعقيدة عند الملائكة وعند الرسل هي عقيدة واحدة وعبادة واحدة. فمن أجل هذا ذكرت هذه الآية، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فذكروا علم الله تبارك وتعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني زمانا ومكانا، فله سبحانه ما تقدم وما تأخر وما بين ذلك. وما كان ربك نسيا، هذا لأن الآية في العلم، فذكروا ربهم بالعلم. ومن علمه سبحانه أنه لا ينسى نبيه صلى الله عليه وسلم، فما كان ربك نسيا، هذا كقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. ثم رب السماوات والأرض وما بينهما، شوف العقيد، فذكروا الله تبارك وتعالى بعلمه وبربوبيته، رب السماوات والأرض وما بينهما، نعم. فكما له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، هذا في الزمان، ورب السماوات والأرض وما بينهما هذا في المكان، هذا مكان وهذا إيش وهذا زمان، هذا في الزمان وهذا في المكان، رب السماوات والأرض وما بينهما. طيب، من كان بهذه الصفات أنه له الربوبية سبحانه وله الصفات العلية، فهل يطلب إلها سواه؟ فاعبده، سورة العبادة ما ننسى، فاعبده واصطبر لعبادته، ما قال واصطبر على عبادته، وإنما قال واصطبر لي، لأنه ضمن استبر معنى أثبت، يعني اصطبر على عبادته واثبت لعبادته واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ هذا سؤال مراد به النفي، يعني لا يعلم له سمي سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ والمراد بنفي العلم نفي المعلوم. هل تعلم له سمية؟ يعني لا يعلم له سمي. هل تعلم له سمية؟ ونحن ذكرنا أن السؤال الذي يراد به النفي يكون أبلغ من الإيش؟ أبلغ من النفي، كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فالمراد بالسؤال النفي، وهو أبلغ من النفي المجرد. وذكر الشوكاني ها هنا في السمي أقوالا، فقال هل تعلم له سميا يعني هل تعلم له مثيلا ونظيرا يشاركه في العبادة؟ يعني هل تعلم له شريكا؟ ومنهم من قال السمي يعني الشريك في الاسم، فلم يسمى شيء من الأصنام ولا غيرها باسم الله، نعم، ولا باسم الإيش، ولا باسم الرحمن، نعم. قال وقيل المراد هل تعلم أحدا اسمه الرحمن يعني غيره، فهذا معنى السمي، هل تعلم له سميا، هل تعلم له مثيلا ونظيرا يكافئه حتى يصلح أن يكون إلها، فهذا مثل إيش، مثل قل هو الله أحد، مثل قل هو الله أحد، ومثل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فذكر في هذه الآية يعني أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبي، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد العبادة والألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى قال لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة، وقد عرفت ما فيه. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا، فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية، ذكر هذا محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول للشافعي إلى تكفير تارك الصلاة، واستدلوا بالأحاديث في صحيح مسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وطبعا المسألة يعني معروفة، لكن المأثور عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تكفير تارك الصلاة، وهو المراد بتاركها التارك لها بالكلية، فالآثار عنهم في ذلك واضحة، كما في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر، وكما قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تاركه كفر غير الصلاة أو غير الصلاة. فهذا القول الأول، نعم، وهذا يدل عليه فسوف يلقون غيا، هذا يدل على أنهم يعني إيش، على أنهم كفروا بذلك. وقال القاسم بن مخيمرة إنما أضاع المواقيت، ولو كان تركا كان كفرا. وعن ابن مسعود أيضا في قوله تعالى على صلاتهم يحافظون قال على مواقيتها، قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال ذاك الكفر. وعن عمر بن عبد العزيز أنه قرأ هذه الآية ثم قال لم تكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت، نعم. وكذلك عن نعم، فإذا يعني أكثر قول المفسرين على أن إضاعتها بتضيع إيش، بتضيع وقتها. وعلى كل حال الآية الواحدة يمكن أن تكون في الكفار، لكن أيضا يخاطب بها المسلمون على قدر تفريطهم، فإن ألفاظ القرآن عامة. ثم ذكر الآثار التي فيها أن هذه الآية في هذه الأمة، فذكر عن مجاهد وعكرمة وعطاء أنهم من هذه الأمة، وعند الشوكاني قال قيل في اليهود وقيل في النصارى. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن أبي سعيد الخدري، والحديث يعني في السلسلة الصحيحة برقم 3034، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. فهذا يدل على أن الآية في هذه الأمة. قال وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده هم الخلف الذين قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف، لكن هذا ضعيف. وكذلك الذي بعده وقال كعب الأحبار والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل، شرابين للقهوات، تراكين للصلوات، لعابين بالكعبات، شيء يلعب به، رقادين عن العتمات، مفرطين في الغدوات، تراكين للجمعات، ثم تلا هذه الآية. طبعا هذا سجع يعني يدل على ضعف هذا الأثر. وقال حسن البصري عطلوا المساجد ولزموا الضيعات، لزموا الضيعات، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تتخذوا الضيعة فترغبوا، لا تتخذوا الضيعة فترغبوا عن الآخرة، فترغبوا عن الآخرة، لا تتخذوا الضيعة بمعنى التعلق بها. ثم قال أبو الأشهب العطاردي أوحى الله تعالى إلى داود يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. صحيح، لأن غفلة. وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه طاعتي. فهذا من آفات الشهوات وضرر الشهوات على الإنسان، أنه يحرم الطاعة. قال وقال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن عقبة بن عامر إني أخاف على أمتي 2، القرآن واللبن، أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. بهذا الإسناد يعني ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 1779، لكن صححه في الصحيحة 2778 بلفظ آخر عن عقبة بن عامر، قال صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي بالكتاب واللبن، بالكتاب واللبن. سبحان الله، الكتاب الشبهات، الكتاب الشبهات، واللبن الإيش؟ الشهوات. سبحان الله، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل. وهؤلاء أهل الأهواء، أهل الشبهات، الذين يتبعون ما تشابه منه. قال ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، يخرجون إلى البادية ولا يكون لهم هم إلا الدنيا. فهذا حديث عظيم، فإن هاتين الفتنتين يعني جامعتان لكل فتنة، فتن الشبهات وفتن الشهوات. وقال وقوله فسوف يلقون غيا عن ابن عباس أي خسرانا، وقال قتادة شرا، وعن ابن مسعود واد في جهنم. هذا في ضعيف الترغيب 2138، لأن رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه. وعن أبي عياض أيضا قال واد في جهنم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير هذا في ضعيف الترغيب 2147، عن أبي أمامة مرفوعا: لو أن صخرة زينة 10 أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها 50 خريفا. هذا يعني جاء في الأحاديث الأخرى. ثم تنتهي إلى غي وآثام. غي يعني فسوف يلقون غي، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فالمنكر من هذا. ثم تنتهي إلى غي وآثام. قال ابن كثير: هذا حديث غريب ورفعه منكر. قال: وقوله إلا من تاب، إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، يعني فجعل الاستثناء متصل، جعل الاستثناء متصل، فإن الله يقبل توبته، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال: لأن التوبة تجب ما قبلها. سبحان الله. والحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 3008. قال: ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها، يعني قبل التوبة من المعاصي، فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا، يعني ما عملوه قبلها من المعاصي من قبل التوبة يذهب هدرا من كرم الله تبارك وتعالى وحلمه. نعم. قال: وهذا الاستثناء كالذي في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نقول: هذه زيادة كرم، فالذي في سورة الفرقان زيادة كرم، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم قال سبحانه: جنات عدن. قال: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم، جنات عدن أي إقامة، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي هي من الغيب، يعني فجعلها تعود على الجنات، هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. وقوله إنه كان وعده مأتيا تأكيد لحصوله وثبوته، فإن الله لا يخلف الميعاد كما قال سبحانه: وكان وعده مفعولا، أي كائنا لا محالة. وهو قال: وقولها هنا مأتيا يعني العباد صائرون إليه، مأتي يعني يؤتى إليه، ومنهم من قال مأتيا بمعنى آتيا، لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كما تقول العرب: أتت علي 50 سنة وأتيت على 50 سنة. لا يسمعون فيها لغوا، كلاما ساقطا تافها لا معنى إلا سلاما، هذا استثناء منقطع. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا أو نهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب، يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، كما قال الإمام أحمد، وذكر الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لما ذكر من نعيم أهل الجنة، ثم قال: يسبحون الله بكرة وعشية، هذا هو الشاهد. وقال الإمام أحمد، هذا في صحيح الجامع 3742، حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء على بارق، وبارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. نعم. قال ابن عباس: بكرة وعشيا مقادير الليل والنهار. الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد عن هذه الآية فقال: ليس في الجنة ليل، هم في نهار في نور أبدا، ولهم مقدار الليل والنهار، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. وعن الحسن البصري ذكر أبواب الجنة فقال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها، فتكلم وتكلم. الآن الأبواب بتفتح للناس كما يقولون بالكهرباء أوتوماتيك، فأبواب الجنة كما قال الحسن تكلم، أنت تكلم الباب وهو يكلمك، فتكلم وتكلم، فتهمهم انفتحي انغلقي فتفعل، تهمهم أن تقول لي انفتحي فتنفتح، انغلقي فتنغلق، الله أكبر. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال قتادة فيها ساعتان بكرة وعشي، ليس ثم ليل ولا نهار، وإنما هو ضوء ونور. وكذلك قال مجاهد. وقال الحسن وقتادة كانت العرب الأنعم فيهم، يعني المنعم من يتغدى ويتعشى، فنزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن أبي هريرة، هذا حديث ضعيف. قال أبو محمد وابن أبي حاتم هذا حديث غريب منكر. وقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، كما جاء في سورة آل عمران أعدت للمتقين، وأيضا في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال سبحانه أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والآيات في ذلك كثيرة. وأما قوله ما نتنزل إلا بأمر ربك، ذكر ما ذكره البخاري من حديث ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك. وذكر آثارا أخرى منها ما قاله مجاهد لبث جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم 12 ليلة ويقول قلي، فلما جاءه قال يا جبريل لقد رست علي، راث من باب باع، راث يريث بمعنى أبطأ، حتى ظن المشركون كل ظن، فنزلت هذه الآية. وكذلك قال الضحاك وقتادة والسدي وغير واحد. وذكر يعني ها هنا آثارا عن الطبراني عن ابن عباس أن جبريل أبطأ عليه، فذكر ذلك فقال وكيف وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم. طبعا هذا يعني هذا لا يصح. وكذلك الذي بعده قال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن أم سلمة، هذا منكر في الضعيفة 6081. وتبقى بقية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.